الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالأمر إليكم. نكمل موضوعنا ولا تبونه لقاء على الأسئلة كما تحبون؟ ها؟ إن شاء الله. ذكرنا يوم أمس وتحدثنا عن بعض ما أوجب الله تبارك وتعالى وبين، وما فصله نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كان بصورة من الإجمال في باب السمع والطاعة وما يجب علينا تجاه الواجبات والحقوق الكثيرة التي أوجبها علينا ربنا جل وعلا في باب الاعتقاد، في باب أركان الإيمان، في باب أركان الإسلام. لذلك مما يجب اعتقاده كما ذكر أهل العلم أركان الإيمان كلها حقوق، وأركان الإسلام كلها حقوق، الدين كله حقوق. لذلك يجب أن يعرف الإنسان الحقوق التي له والحقوق التي عليه، ويعتني بهذا أكثر حتى تخرج من الدنيا وقد أديت الذي عليك. وأيضا مسألة أخرى وفائدة أخرى أيضا نعتني بها، وهي صلاح الدنيا. يعني الإنسان يريد بطاعته، ربما ما أعرف، سؤال تكرر كثيرا خاص عندكم هنا، يعني منذ جئت يمكن سئلت أكثر من 10 مرات من جهات وأشخاص مختلفين، يقولون هل إذا فعلنا طاعة لله أو صدقة ونرجو بها ثواب الدنيا هل هذا حرام؟ لا، هذا حلال. والأصل في الإنسان أن يطيع ربه جل وعلا، ويريد بهذه الطاعة، ويريد بهذا البر، ويريد بأداء ما عليه، ما أوجبه الله عليه، سواء في باب الطاعة والعبادة والصدقة وغيرها، ويريد الدنيا والآخرة. لكن دائما نجعل الدنيا تبعا، ونجعل الآخرة وما عند الله جل وعلا هو الأصل لا شك، لأن الأصل أن العبد يريد خير الدنيا والآخرة، ويريد ثواب الدنيا ويريد ثواب الآخرة أيضا. لكن لا شك جميع النصوص تتضافر، تقديم ما عند الله في الآخرة تقديم، والآخرة خير لك وأبقى. لكن نريد الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الأصل. هذه الأمور، مسألة السمع والطاعة كما قلنا، أداء حقوق، طاعة لله، طاعة لرسول الله، وأيضا صلاح الدنيا والأمن والأمان في الأوطان وغيره. وكما يذكر أهل العلم، ما يعني ليس ثم شيء من أمور الفساد، الشر، الفتن، الأهوال وغيرها، إلا ونجد في دين الله تبارك وتعالى علاجا له، وقاية، يعني قبل أن يقع الأمر والفتنة، وكذلك علاجا. ما يمكن يعني يجينا شيء يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبر به ربنا تبارك وتعالى عن أمر سيقع، مصيبة، علة، فتنة، أهوال وغيرها، إلا ويذكر مع هذا الخبر علاج هذا الأمر وعلاج هذه المصيبة. وإحنا اليوم نقرأ في موضوعنا، ولكن من باب أن ندخل في الأحاديث أكثر. نحن ذكرنا أمس طائفة كبيرة من أو جملة من الأحاديث، ولكن ذكرناها إجمالا من حيث العموم. لا، نبي ندخل يعني بشيء من التحليل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قبلها مثل ما قلت، يجب أن نعتقد اعتقادا جازما أن ما ثم شيء جاء به الخبر من البلاء، من المصائب، من الفتن، من الويلات التي ستقع، ما جاء الخبر في كتاب، في كتاب الله أو في سنة رسول الله، إلا ومع ذكر الخبر وصف العلاج. ما يمكن، ما يمكن ربنا عز وجل يعني يحذر من شيء بلا تفصيل في علاجه، وما يمكن الرسول يحذر. هذه عقيدة لا بد منها يا عبد الله، وهذا هو ما يسمى بحسن الظن بالله تبارك وتعالى. يجب أن نحسن الظن بالله وبرسوله وبكتابه. ما يمكن يجي الخبر أن مصيبة ستقع ثم تترك بلا بيان هذا العلاج. مثل ما يقولون يعني الأصل في حديث النبي، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. هذا في الحسيات، في المعنويات، في الماديات، في الشرعيات، في كل شيء. أيضا مثل ما قلت نقرأ الحديث وندخل فيه قليلا، مثل ما يقولون يعني تحليل ألفاظ النبوة والوصف الذي جاء عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. ومثل ما قلت، لكن قبل ذلك القلب مليء ولله الحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لنا أبدا، كما يقول هذه العقيدة شرحها الصحابة وذكروها كثيرا. يقول حتى أنا بل بالغوا في ذكرها. يقول أنس رضي الله تعالى عنه، ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتقادهم، وهذا يجب أن يكون اعتقادنا أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض إلا وقد بين لنا كل شيء. يقول أنس، بل ما من طائر يطير في السماء إلا وأخبرنا وأعطانا منه علما. ما يريد الطائر، لكن هذه مبالغة حتى لا تظن أن ثم شيء جاءك به الخبر أو سيقع في الدنيا وما عندك في الإسلام علاجه. لا، الإسلام علاج لكل، لذلك يقولون صالح لكل زمان ومكان ولكل مصيبة ولكل بلاء، بل يصلح أحوال البيوت وأحوال الاجتماع، أحوال الاقتصاد، أحوال السياسة، أحوال الدين، الجانب الروحي، الجانب المادي. فأعطي كل ذي حق حقه. حتى كان سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه دائما في لأنه تعرفون سلمان له خبرة وله دراية بالديانات وغيرها، وكان يناقشهم. فلما جاءت الفتوح ووصلوا إلى بلاد الشام وغيره، جلسوا مع اليهود مع النصارى، فكان دائما يتفاخر عليهم عليكم السلام ورحمة الله أنه إحنا ديننا أفضل من دينكم بكثير. اليهودي ما يقبل أنك تقول له ديننا أفضل من دينك. لا، اليهود عندهم أنهم أصل كل شيء. فكان يقول أنتم رسولكم ما بلغتكم، ما خبرتكم، احنا عندنا خبر عن كل شيء سيقع إلى قيام الساعة. أخبرنا كل شيء وعلمنا رسولنا كل شيء. يقول له ما يمكن. يقول أبدا، نتحداكم، جيبوا أي مسألة تبونها وشوفوا عندنا فيه خبر ولا ما عندنا فيه خبر. فقام اليهودي، أحد اليهود، قال له طيب، الدخول إلى بيت الخلاء والخروج من بيت الخلاء وكيف تدخل وكيف؟ قال والله عندنا فيه علم عن رسول الله. يعني اليهودي قال له، قال عندنا، قال علمنا كيف ندخل، ماذا نقدم، نقدم الرجل اليسرى، علمنا ماذا نقول عند الدخول، علمنا ماذا نقول عند الخروج، علمنا كيف نجلس، كيف نستجمر، كيف نستنجي، كيف كل ذلك علمناه بالتفصيل. فلما أخبر ذهل هذا اليهودي، قال فعلا نقر أنه ما إذا هذه حتى هذه الأمور علمكم إياها، لذلك علمنا كل شيء يا عبد الله. ما قبض رسول الله إلا وأعطانا علما عن كل أمر يقع، إيش العلاج، إيش الحل، كيف المخرج. فما رأيكم بهذه الفتن التي تكون في زماننا وفي الزمان الآخر؟ لذلك ما من فتنة إلا وأخبر بها. أول فتنة في الدنيا أخبر أنها فتنة الخوارج بالتفصيل، بالتفصيل ما يزيد على 35 حديثا كلها بالتفصيل فيما سيكون من أمر الخوارج الأوائل، أوصافهم، أحوالهم، ما يجب علينا تجاههم، لا تغتر بمظاهرهم، هذا كله جاء، ما يجب عليكم فعله نحوهم كله جاء، العلاج كله جاء، إلى آخر فتنة وهي فتنة الدجال أيضا أخبر بها، وأيضا أخبرنا ماذا نفعل. إحنا اليوم إذا جاء الدجال فتنة لا شك، لكن عندنا علم ماذا نعمل إذا جاء الدجال. علمنا كل شيء عليه الصلاة والسلام. حديثنا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي، شوف المقدمة، إنه لم يكن نبي إلا كان حقا عليه، يعني واجبا عليه. وطبعا نحن نعتقد أيضا من عقائدنا أن جميع الأنبياء أدوا الواجب الذي عليهم، كل عقيدتنا أن جميع الأنبياء أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة وأدوا ما أوجب الله عليهم بالحكمة والموعظة الحسنة كلهم بلا استثناء، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، غاية في البيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير علمه وأن يحذرهم من كل شر علمه. اللهم إنا نشهد أنهم أدوا وبلغوا، وعلى رأسهم من؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال وينذرهم من كل شر علمه، ثم قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. ليه؟ طيب واحد يسأل ليش، لماذا جعل الله عافية هذه الأمة في أولها؟ ها؟ أحسنت. وبعد النبي والصحابة يا أخوان صنوان، اذكرهم، النبي والصحابة والتزامهم جميعا. لذلك يقول رجال، ها، صدق، الله أكبر يا شيخ، هم رجال، ها، صدقوا. والله يا شيخ ما كانوا يرضون أن محمدا يشاكوا بشوكة يا شيخ، حب، لكن صدق في هذا الحب، حب شرعي وحب صادق. وكذلك في أمر الله وأمر كل ما أمر الله وأمر الرسول. أعظم أعظم دليل على هذا كما يقول العلماء أن منهم من حمل السيف ضد ابنه، ضد أبيه، تقابلوا يا شيخ مقابلة، ولاء وبراء في حق الله ودين الله لا نظير له. نسأل الله أن لا يفتننا، احنا اليوم المعسوبيات قتلتنا، ها، هم مفاصلة تامة في شأن الدين. لذلك جعلت عافيتها في أولها، لأن أولها النبي صلى الله عليه وسلم، ها، والصحابة، وقد أدوا ما أوجب الله وصدقوا فيما أوجب الله، هذا وعد الله، أصدق، ها، أخذ، والذين جاهدوا فينا، ها، لنهدينهم سبلنا، هذا وعد الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أنت أدي اللي عليك نحو الله، وربنا عز وجل وعده لا يتخلف أبدا. لكن مصيبتنا ضيعنا كثير، الأمانة عندنا ضاعت، ما نسأل الله العافية. الشاهد قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء. وأمور كثيرة جدا تنكرونها. ليش ننكرها؟ لأنها تخالف أول الأمة. لذلك الإنكار والمعروف والمنكر على حسب ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة. قال: وتجيء فتن. من ضمن هذا الإنكار والأمور والبلاء العظيم اللي يصيب آخرها، وهذا طبعا هذا نحن الزمن الذي نحن فيه. قال: وتجيء فتن. مراده أنها كثيرة. قال: فيرقق بعضها بعضا. دائما المصائب إذا زادت المصيبة اللي تيجي بعد تخفف ألم المصيبة الماضية، هكذا. قال: فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة. الفتنة العظيمة، شوف الأولى قال فتن بدون أل التعريف للدلالة على الكثرة والعموم، هنا قال الفتنة، لا وحدة خاصة معناها كبيرة جدا. فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هلاكنا في هذه الفتنة. ثم قال: فتنكشف. ثم تجيء الفتنة فيقول: هذه أما هذه ما راح نسلم منها، يعني بتهلكنا والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام، الآن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إيش البلاء والفتن والداء والمصائب. تركنا؟ لا يا عبد الله، والله لا. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب. هنا الآن البدء بذكر العلاج، لكن المصيبة اللي ما يأخذ العلاج، ها وبعد، أو يأخذ العلاج وما يلتزم ها الآلية والوصفة، يقولون له حبة يأخذ 10 حبات يموت ولا لا؟ نعم. الآن بدأ العلاج. قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو. طبعا كلنا يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، هذا مطلب الجميع من المسلمين واليهود والنصارى، الكل يدور وين؟ يدور الجنة والبعد عن النار، هذا هو المطلب. ماذا نفعل حتى نفوز بهذا الوعد؟ ما هو الوعد؟ تزحزح عن النار وتدخل الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. قال الأول، قال أن يؤمن بالله واليوم الآخر. قل هكذا يا عبد الله، هذا العلاج الأول، أنك أثناء الفتنة هذه وأثناء البلاء والمصيبة حالك إيش؟ إيمان بالله واليوم الآخر. واحد يقول الحمد لله حنا مؤمنين بالله واليوم. لا 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 لا، المسألة تبغى تفصيل ورح نذكرها بإذن الله. الثاني، شوف الكلمة الثانية، قال: وليأتي إلى الناس، يعني ليعامل الناس ويتعامل مع الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني تعاملهم كما تحب أن يعاملوك. الثالث قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فليطعه إن استطاع، وما استطاع لا على قدر الاستطاعة في جميع الأحوال. الآن فتنة وبلاء، وأيضا العلاج الثالث السمع والطاعة. وإن جاء آخر، شوف التفصيل، يقولون العلماء ليش النبي ذكر هذه في بعض بعد ذكر الثلاث؟ وش الأولى؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. الثانية تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. الثالثة السمع والطاعة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم زيادة: وإن جاء آخر، جاء واحد آخر يبغى إيش؟ يبغى الحكم، وإن جاء آخر ينازعه، ينازع الحاكم اللي كان عليك، قال فاضربوا عنق الآخر. ما قال روح دور هذا ولا هذا، هذا أفضل ولا ذا، لا لا لا، هذا أبدا. لأنه أعظم الفتن التي ستكون في آخر الزمان هي فتن الكراسي والمناصب والحكم، كما اللي يسمونه الآن الربيع، ما شاء الله كلكم عارفين، هذا هو الربيع العرب. أعظم الفتن هنا، لأنه يجي فيها قتل لا عد له يا شيخ. شفنا مصيبة ليبيا، شفنا في مصر، والآن في سوريا، كم عدد القتلى؟ بلغوا الآلاف، بلغوا الآلاف. أسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يتغمد يعني من مات على الإسلام والإيمان منهم. هذا الحديث رواه مسلم يا أخوان، الحديث في صحيح مسلم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وعرض أحوال الفتن وأوصافها، وأن المؤمن راح يقول هذه تهلكني، الهلك هنا، الهلك هنا. ثم يأتي وأوصف أوصاف عظيمة جدا، بلاء وشر وفتنة، وأعطاك العلاج في نقاط ثلاث. العلاج الأول يقول العلماء هو أن تعظم أثناء الفتنة وفي خضم الفتنة قلبك، هذا يطمئن اطمئنانا عظيما، يعني لا تذهب يا أمريكا يا بريطانيا يا فلان يا لا، علق القلب بمن؟ بالله واليوم الآخر، الاحتساب. تعظيم العلاج الرباني، تعظيم العلاج النبوي. كيف نؤمن بالله؟ تؤمن بالله أنه ما في خير ولا في شر يصيب الناس إلا بأمره سبحانه، ولا في شر يدفع عن الخلق إلا بإذنه وأمره وفعله وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. تعظيم الإيمان بالله واليوم الآخر يا أخوان معناها قضايا الاعتقاد وقضايا الاحتساب، تحتسب، وأيضا تعظم جانب الاعتقاد، الأصول الاعتقادية، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصحابة، تحقيق مثلية الصحابة في الدين والاعتقاد والاحتساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن كل مسلم يكون على مثل ما كان عليه النبي والصحابة. تحقيق هذه الأمور وعدم تجاوزها، لا تخضعها للعقل، لا تقول تعال خلنا ندرس الفتنة هذه إيش سببها، إيش اللي الحاكم ظلم الحاكم، لا تخضعها لا لعقل ولا، ارجع للنصوص. النصوص تقول لك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، النصوص تقول التزام بما جاء وتصبر مهما ظلموك، أنت يجب عليك أن لا تزيد. النصوص تقول لا تدخل في الفتنة، إن كنت واقفا اجلس، إن كنت جالسا اضطجع، إن كنت مضطجعا نام، وهكذا. النصوص تقول تقلل من الدخول والمساهمة في هذه الفتن، ولا تزيدها لا بكلمة ولا بفعل، فضلا عن أن تحمل سيفك، لا، اكسر السيف. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه إذا قامت الفتنة، قال ستقوم الفتنة، قال فما؟ قال اكسر سيفك أو اتخذ سيفا، لأنه العرب تعرفون أهم شيء عندهم أنه عنده في البيت، عنده سلاحه في البيت، قال فاتخذ سيفا من خشب. هذه وصية النبي لمن؟ لسعد بن أبي وقاص. لذلك أول ما قامت الفتنة بين علي وبين معاوية، بل بنهايات مقتل عثمان، ماذا فعل سعد؟ اعتزل، أخذ شوية أوصاه النبي لا، لأنه أفضل من يكون في الفتنة اللي يأخذ له شوية غنم ويروح يدور وراء الجبال، يدور مواقع القطر ومواقع الزرع. راح سعد. في الروايات كما روى الإمام مسلم رحمه الله سعد بن أبي وقاص في يوم من الأيام بعدما الفتنة عمت، تعرفون الحروب اللي صارت في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، سعد من برأس الذين اعتزلوا الفتن، طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله. الشاهد وهو في مع الغنم رأى يعني قادما فارسا على فرسه من بعيد مغبر غبر، يقول: فقلت في نفسي أعوذ بالله من هذا الراكب. استعاذ بالله قبل أن يعرف من هو وماذا يريد. الشاهد لما جاء واقترب من ابنه، ولده، ولد سعد بن أبي وقاص، فنزل قال: يا أبتاه بدوتا، يعني خرجت إلى البادية صرت بدوي. قال: وما وراك؟ قال: الناس يتنازعون في الملك وأنت هنا ورا الأغنام في الصحراء. قال: أنا من يوم شفتك قلت أعوذ بالله منك. قال: تدعوني تريدني أن أكون رأسا في الفتنة؟ لا والله. قال: حتى تعطوني سيفا من خشب وصية رسول الله، أو تعطوني سيفا إن ضربت به كافرا مضى، وإن ضربت به مسلما كفى. يعني عطني سيف سحري إذا ضربت في المسلم ما يمضي لا يقتله، وإن ضربت في الكافر عندكم هذا السيف مستحيل ما يمكن. قال: لا والله لا أدخل فيها ولا أكون رأسا ولا تبعا. هذه الفتنة يا أخوان، وهذا الكلام في الزمن الأول، فكيف في زمن لا في زماننا كل يقول لك إيش؟ يقول اخرج، ها يقول إيش؟ يقول اخرج وطالب بحقك، لابد أن تطالب بحقوقك. الشاهد ثلاثة وصفات وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام. الجانب الأول تعظيم، جانب الاعتقاد الإيمان بالله والاحتساب، صبر الاحتساب. ليش قال اليوم الآخر؟ دائما انظر إلى اليوم، لا تنظر إلى ما ستكسبه في هذه، ولكن انظر إلى اليوم. الإيمان بالله وباليوم الآخر، احتسب اصبر. لذلك النبي كم كل ما سألوه قال اصبر، أخذ مالي اصبر، ضرب ظهري اصبر، الصبر. وهذه هي النصوص. والثاني تعظيم الجانب الأخلاقي والسلوكي. يا عبد الله، أخلاق، تعامل الناس في زمن الفتنة كما تحب أن يعاملوك. هل تحب أن الناس تشتمك وتتكلم في عيوبك؟ لو عندك عيوب، يعني لو عندنا أخطاء، هل نحب أن الناس تشهر عيوبنا؟ أو والله ما نحب. إذن إياك أن تشهر عيوب غيرك، إياك، وخاصة الحاكم. لكن سبحان الله، الناس تتوطى بطون الحكام وتتكلم في الحكام بجرأة، بل يرون أنها دين والعي. لا والله، الدين أن تكف، أن تسكت. الشاهد تعظيم ما كان عليه النبي، تعظيم ما كان عليه الصحابة. لا تبتدع، لا تترك الأمر للعقل، لا تجتهد، لا تنظر في إياك والتأويل. عظم النصوص، لا تؤول النصوص. جميع النصوص اللي جاءت في السمع والطاعة طبقها بدون تأويل، بدون لف، بدون تحريف، بدون تبديل، بدون تغيير. هذا الأساس هو الأول، الأساس الإيماني، وأنه نصبر حتى نلقى الله عز وجل، وإن أكلت حقوقنا فالحقوق نأخذها وين؟ يوم القيامة بإذن الله. تعظيم قضية الولاء والبراء، تعظيم قضية الاحتساب، التزام الصراط، التزام حبل الله عز وجل، هذا هو الإيمان بالله واليوم الآخر. هذا الجانب الأول. وأيضا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبادة، وشوف عبادة يعني مهما كانت قليلة صغيرة في الهرج، يعني في الفتن التي تموج، أي عبادة فيها يقول كجهاد معي، من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. اليوم الناس إذا قلت لهم إذا وقعت الفتنة أو إذا كذا روح افزعوا إلى المساجد، يقول لك وين الناس برا ها، والناس في المظاهرات والمطالبات وحنا نروح المسألة. العبادة، العبادة، الاستغفار، الدعاء، هذا كله، هذا هو المطلوب في الفتن، هذا مقتضى الإيمان ومقتضى النصوص الشرعية كلها في الفتن. هذا الجانب الثاني كما قلنا، تعظيم الجانب الأخلاقي والسلوكي مع كل الناس وخاصة مع الحكام على وجه الخصوص. مثل ما قلنا أمس، الحاكم له خصوصية في الفتن، الحلم، الأنات، لا تستعجل، الطيش ما هو طيب، الاستعجال والتسرع ما هو طيب، ما هو مطلوب، انتظر واحدة واحدة، أرجع الأمور إلى أهلها، الصبر، الرفق، اللين، كلها أخلاقيات دعا إليها ديننا ودعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. الصدق، الصدق في الأقوال، عدم نقل الإشاعات، لحنا ندور الإشاعة حتى ننشرها، مثل ما قال يجيني يعني يرسل لي واحد رسالة في هذه، أنا أروح أدق عندهم طريقة، يقول لك تدق على زر واحدة، هذه الرسالة اللي جاتك تروح لكم؟ لمئة. الله أكبر، يعني أنت نشرت ها الخبر وسويته كم؟ 100، والمية يمكن كل واحد يرسل إلى 100، شوف إيش صار، كلها في ثواني. وربما يكون هذا الخبر الذي قلت أو الوصف الذي نقلته أو نقل إليك ليس، لا، التثبت مطلوب، لحنا ما في تثبت، على طول أرسل، جاك العلم ها أرسل يا شيخ، ويرسل على مستوى ينشرها، أعوذ بال، هذا كله أنت مطلوب، يعني تحاسب عليه، تحاسب عليه. كفى بالمرء كذبا ها أن يحدث بكل ما سمع، يعني مو بكل شيء تسمعه ها تنشره يا شيخ. هذا النشر إذا كان منك لواحد، كيف النشر إذا كان منك لمئة؟ هو حده 100 ولا أكثر ها؟ بعد في أكثر؟ لا إله إلا الله، مصيبة. اليوم ألا أبدا ما يصدق يسمع خبر غريب يذكرونه، خاصة إذا كان عن الحكام أو عن الجماعات أو غيره أو فلان أو المشايخ أو على طول يروح ينشر هذا الخبر بلا تثبت. وين التثبت؟ وين النصوص؟ هل تحب أنه لو واحد كذب عليك كذبة أنه هذا الكذبة تنتشر ولا تكون في مكانها؟ حب لنفسك وحب لغيرك ما تحب لنفسك، هذا الميزان. واحد يقول أنا ما أعرف إيش، لا تعرف، انظر نفسك ماذا تريد من الغير، فعامل الغير كما تريد أن يعاملك. بل من شروط الإيمان ومن أساسيات الإيمان هذا الخلق، اللي هو أن تحب للناس ما تحب لنفسك، اللي تحبه لنفسك يجب أن تحبه لغيرك. وين نحن اليوم من هذه النصوص الكثيرة؟ اليوم أطلقنا العنان للقيل والقال والإشاعات والكذب، لا، وجات عندنا وحدة والعياذ بالله أطم، حتى لو نقل لنا واحد قال أنا رأيت في المنام كذا وكذا، رأى في المنام يا أخي، رأى في المنام، وممكن يكون صادق وممكن يكون كاذب، حتى المنامات صارت أصولا. الله يرحم شيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه، تعرفون حادثة وقعت سنة 1400 للهجرة، يمكن الآن هي تاريخ بالنسبة لكم، حنا عشناها، اللي شوية أكبر منكم بالسن عاشوها، 1400 للهجرة، حادثة يسمونها حادثة جهيمان. هذه الحادثة فتنة، إيش اللي وراها؟ المنامات. في تاريخنا كثير من الفتن قامت بسبب المنامات. والله كان الشيخ حماد عليه رحمة الله بأعلى صوته، وهو صاحب صوت ها يعني عظيم قوي جدا، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصيح اتقوا الله، متى كانت الأحلام والمنامات مصدرا من مصادر التشريع؟ ما يعني إذ ألا إذا فيكم ناس بمنزلة إبراهيم الخليل في المنام، فيكم ناس بمنزلة الأنبياء في المنام، مرحبا، هذا فعلا مصدر. أما حنا لا يا شيخ، الشياطين تعبث بنا وبعقولنا، الشياطين تعبث بنا في اليقظة، فكيف كيف بالمنام؟ حنا دايخين من الشياطين ومن الوساوس، وين في اليقظة، فكيف بالمنامات؟ جاتهم الشياطين وجاتهم في المنامات، قالت لهم الملائكة انزلت في الشام نشروها في المشرق والمغرب، قالوا شفنا الملائكة انزلت في شوارع دمشق تقاتل. الملائكة انزلت وإلى الآن بشار موجود يا أخوان، كيف يركب هذا؟ الملائكة إذا انزلت معناها الأمر قد حسم، والله حسم. لا قال كيف شفتوها؟ قال على خيل أبيض ولبسين أبيض والوجوه بيضة والسيوف بيضة، ما خلوا الدنيا كلها بيضة، خير إن شاء الله، وش بيضة؟ هذا احنا نلبس أبيض يعني، وش يعني؟ وش يعني؟ بس شفت أبيض يعني ملائكة؟ ما عند أصول، ما عندنا، لو عندنا أصول كان وقفوا، والله الملائكة ما تشاف، مستحيل. الإيمان بالله يقتضي أنك تعتقد اعتقادا جازما أنك لن ترى الملائكة حتى تموت، إذا مت تشوف الملائكة، لكن وانت حي ما تشوف الملائكة. هذه عقيدة يا أخوان. لكن اللي ما مصيبتنا أنه غرسوا فينا من زمان، غرسوا فينا من زمان أنه أنت ما ينبغي أنك تعيش حياتك كلها وتتعامل مع الخلق كله ومع الأخبار كلها على أساس العقيدة. الله أكبر، خدعونا. قالوا إذا أنت تبي تعامل الناس على أساس الاعتقاد، أنت يا شيخ ما راح يكون لك صديق في الدنيا أبدا، راح تفرق الناس، العقيدة تفرق الناس. قالوا العقيدة يا شيخ، العقيدة جمعت الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما جمع العرب والأعراب وأهل البادية وأهل الحاضرة، ما جمع أهل مكة وأهل المدينة، ما جمع الأوس والخزرج وآخى بينهم إلا العقيدة. اليوم إيش يقولون؟ يقول لك لا لا لا، العقيدة تفرق الناس، إذن كيف نتعامل؟ قال على أساس الأخلاق والمصلحة العامة والقضايا المشتركة والمصالح المشتركة. لا 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 يخدعوك، لا، التعامل يجب أن يكون في جميع الأمور على أساس الإيمان بالله واليوم. العلاج الأول وش قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت يعني أمور الاعتقاد هي اللي تفصل بيني وبين الخلق. شفتوا الملائكة؟ أقول له تعال، مستحيل، كيف مستحيل تشوف الملائكة إلا إذا أنت مت، وكيف أنت حي؟ الصحابة ما شافوا الملائكة يا أخوان، الملائكة نزلت في معركة بدر ولا ما نزلت؟ شافوها الصحابة؟ والله ما شافوها، شافوا الرجال يموت قدامهم، لكن من قتله ما يعرفون. لذلك جاءوا بعد المعركة، بعد المعركة صاروا يمشون بين القتلى، قال فلان هذا أنا قتلته، الكافر هذا، طيب وهذا من قتله؟ من قتله؟ ما في أحد. إذن من قتله؟ الملائكة يا شيخ. ثم لما نظروا شافوا أن اللي يقتل من الجهة هذه هذا قتلى، هؤلاء قتلى من؟ الصحابة، واللي يقتل من الخلف هم قتلى الملائكة يا شيخ. لكن ما رأوا ملائكة. هل تشوف نفسك أنت أعظم من الملائكة وأحسن من الملائكة حتى تشوفها؟ يا شيخ عندنا عقيدة أنه الغيب غيب والشهادة شهادة، وربنا عالم الغيب والشهادة، الغيب له والشهادة له. ما نشوف الغيب، الغيب لن ترى. موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يرى الرب تبارك قال ربي ها أريني، يبقى بس يشوف ها أنظروا إليك، قال لن تراني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلموا أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، اعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا. ما في رؤية الغيب غيب والشهادة حتى تموت يا عبد الله. اليوم يجيك واحد يمكن ما يصلي يقول شفنا الملائكة وإحنا نروح نصدق؟ لا يا عبد، ما عندنا عقل، ما عندنا أساس في الاعتقاد، كيف تصدقه؟ الملائكة حد أمرين، إما أنهم على خلقتهم الغيبية ووالله لن تراهم حتى تموت، أو يتشكل بصورة إنسان أو أي صورة أخرى هنا تراه، لكن لن تستطيع أن تدرك أنه ملك، لأنه راح تطمئن أنه على هذه الصورة. دخل على الصحابة، إيش يقول عمر والصحابة كلهم؟ قالوا دخل علينا رجل تفرسنا فيه ما عرفناه، قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جاء دخل وجلس إلى رسول الله ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. كل هذا وهم عندهم أنه إيش؟ رجل. بعد 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر وسأل الصحابة، أتدرون من الرجل؟ قالوا والله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فإذا تشكل تشوفه، لكن أيضا ما تستطيع تجزم أنه، إلا إذا كنت مثل بمنزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد الله يطلعه على الغيب، أنت لا، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وإحنا معنا برسول. إذن ما في، ما في. لكن سبحان الله مثل ما قالوا، يعني صدقنا الأقاويل كلها، وبعدها زاد علينا الشيطان الكيلة، صرنا حتى المنامات ها والخيالات وتلبيسات الجن والشياطين نراها أنها حقائق نفسرها كما نريد، ثم ننشر الخبر. لا تنشر، كفى بالمرء كذبا أن يحدث به، هذا لو كان صدقا، فكيف لو كان كذبا وخيالا ووهما والعياذ بالله. لذلك نقول الجانب الأخلاقي مهم جدا، الجانب السلوكي مهم جدا في الفتنة أيضا. إياك أن تشتغل بالسب والتشهير والطعن، إثارة العامة، إظهار العيوب، لأنك لا تحب لأحد أن يظهر عيبك. إذا استر عيوب الناس كلها كما تحب أن تسترى عيوبك. الثالث، العلاج الأول إيش قلنا؟ تعظيم باب الاعتقاد والإيمان والاحتساب. الثاني تعظيم جانب الأخلاق والسلوك والصدق والمصداقية في كل شيء. الثالث تعظيم نصوص السمع والطاعة. يا شيخ واحد يقول طيب ليش هنا؟ لأنها هي الأساس. والله لو كنتم حتى لو بينكم بعض الاختلافات، ولكن اجتمعتم على من أمره الله عليكم، الله عز وجل يوفق وييسر لهؤلاء الذين اجتمعوا على هذا الرجل أبدا. هذا وعد الله تبارك وتعالى، تعظيم الأمراء، ستر مساوئهم. نعم، ستر النصيحة أيضا. واحد يقول لك لا يا أخي أنا قاعد أتكلم لأني أريد أنصحهم. لا لا لا، كذب كذب. تنصحهم تروح وين؟ تروح عنده تكتب له رسالة. ها؟ كتبنا رسائل لشيوخنا ومشايخنا، والله عشرات الرسائل يا أخوان. يكتب الشيخ عبد العزيز، ما أظن ما في رئيس دولة إلا وكتب له رسالة ونصيحة، ما حد يعرف في الدنيا يا شيخ. أمراءنا في جميع البلاد، أمير الكويت كتبوا له، الشيخ عبد العزيز كتب، الشيخ عبد المحسن كتب، كلهم كتبوا يا شيخ، لكن ما يخبرون، ما يقولون، ولا يقول إني أكتب للمشايخ ولا للحكام. انصح، اكتب رسالة. سمع النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال، تنصحه سرا إن سمع فذاك، وإن لم يسمع فقد أديت الذي انتهى، أنت أديت اللي عليك، لا تطالب بأكثر. لا تخرج إلى اليوم، كل خروج إلى الشارع أو يكتب إعلان في الجريدة أو يروح، لا لا، لماذا؟ هل تحب أن تنشر معايبك وأخطائك هكذا؟ لا والله ما تحب، إذن لا تحبه لغيرك أيضا. نعم. بل يجب عليك أن تحبهم كما ذكرنا أمس، والدعاء لهم، وجوب اعتقاد البيعة الشرعية. هذه يا أخوان من أهم الواجبات، أهم ما يجب علينا نحو الحكام، وجوب أن نعتقد أنه إيش في أعناقنا بيعة. كثير من الناس يجي إيش يقول، يقول يا أخي أنا ما بايعت، يوم هو جاء صار حاكم أنا ما رحت بايعة. هذه أذكر أول من قالها يعني من هؤلاء الثوريين والمفكرين سلمان العودة، لما قال أنا ما بايعت الملك، أنا ما بايعت. شيخنا الشيخ عبد المحسن الله يحفظه قال كشف عن أمر نفسه أنه ليس من أهل الحل والعقد، ما طلبوك للبيعة، هم يطلبون قليل، وبعدين البيعة للعامة اللي بيجي مرحبا، لكن في ناس مخصوصين يطلبون للبيعة، المفتي، هيئة كبار العلماء يطلبون للبيعة، لا بد أن يبايعوا لأن هم أهل الحل والعقد. أنت يوم أنك ما طلبوك إذا نعرف أنك ما أنت من أهل الحل والعقد أبدا. نعم، يجب والله يجب ألا تنام إلا وتعتقد أن في عنقك بيع. لا تقول أنا ما بايعت، ما دام بايعوا عامة أهل الحل والعقد واستتب الأمر له فله بايعته. وجوب هذه البيعة، ووجوب أن تبقى تحت هذه البيعة وتبقى تحت السمع والطاعة، وأن تنفذ أمره بالمعروف كما ذكرنا أمس تعبدا. إذا كان مسلم فطاعته تعبدا لله تبارك وتعالى. نعم، ووجوب مناصحتهم وعدم الغل وعدم الغش وعدم الحقد، عدم الكراهية صعبة، لكن هذا هو الواجب حتى تنال وعد الله تبارك وتعالى. وإن جاروا وإن ظلموا وإن استأثروا بأمور الدنيا وزينة الدنيا، وجوب الصبر على ظلمهم، إن ظلموا إن حصل وجوب الصبر على ظلمهم وعدم إضاعة الحقوق حقوقهم. نعم، لكن اليوم حقي ينطالب فيه، طيب وحقه؟ يقولك لا، ما له سمع ولا له طاعة. نضيع حقوق الحكام وبعدين نطالب من الحكام أن يؤدوا إلينا حقوقنا. وجوب الدعاء لهم وستر النصيحة يا عبد الله كما قلنا، وهذه فعلا هي اللي تبين، هي الميزان، هل فعلا أنت تشركهم في دعائك لنفسك ولا ما تشركهم؟ إذا ما أشركتهم معناها في إما راجع نفسك، أو تراجع نفسك أو تراجع الحق. إن كان مسلما والله وجب عليك. ليه؟ الأمثلة عندنا كثيرة جدا، لعل إذا جاء وقت نذكرها قليلا. طبعا الأدلة كثيرة، ذكرنا طائفة منها أمس ما نعيدها، لكن مثل ما قلنا يكفينا من أطاعني قال أطاع الله، ومن أطاع ومن عصاني عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد. الله أكبر، شوفوا التسلسل كيف جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاحتساب. يقول سهل بن عبد الله التستري من أئمة التابعين رحمة الله عليه رحمة واسعة، يقول لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، والكلمة مأخوذة من الإمام أحمد أيضا، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم. يقول وإذا استخفوا بهذين يعني بالعلماء وبالسلاطين يقول أفسد الله دنياهم وأخراهم. النصوص كلها يا إخواني على هذا، هذا هو النص. الحسن البصري رحمه الله يقول قال لا والله هم يلون من أمورنا خمسة، الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. نعم، لا والله لا يستقيم الدين إلا بهم. الحسن البصري، في زمن الحسن البصري يا أخوان حتى يعرف، إذا قيل الحسن كأنك تقول الصحابة، لأنهم كانوا يقولون أن فلان اعتزل مجلس الحسن، يعني شنو؟ يعني صار مبتدعا لأنه اعتزل مجلس الحسن، كأنه اعتزل منهج الصحابة تماما. فقط كلمة واحدة يقول ايش رأيك بفلان، يقول لا والله فلان اعتزل مجلس الحسن، ما هو من ربع الحسن، حكم عليه بأنه من أهل البدع يا أخوان. هذا الحسن البصري يقول لا والله لا يستقيم الدين إلا بهم، السلاطين الحكام، وإن جاروا وإن ظلموا. وكيف التأويل؟ أنا ما أعرف الناس كيف تؤول، يقول لك لا لا هذه النصوص كلها إذا كان الحاكم عادل. منين نجيب لك الحاكم العادل وأنت ما فيك عدل لا لنفسك ولا لغيرك؟ والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر، يقول الحسن البصري رحمة الله عليهم جميعا. الشاهد هذا هو العلاج. العلاج في ثلاثة: تعظيم جانب الاعتقاد والاحتساب وما كان عليه النبي والصحابة، تعظيم النصوص الشرعية. الثاني ها تعظيم جانب الأخلاق. ها الثالث تعظيم جانب السمع والطاعة لهذا. الأمر كله في هذا، وكما قالوا الدين والدنيا في هذا. لذلك جميع النصوص تتضافر بذكر هذا العلاج من هذه الجوانب الثلاث لو تتبعتها. شوف عندنا نص آخر نقرأه وندخل فيه بالتفصيل حتى تشوف أنه هذه الثلاث في عشرات النصوص يا عبد الله، بل هي الأصول العامة لهذا الدين. يقول عليه الصلاة والسلام كما روى زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. إذن أنت الآن لا بد يكون عندك ميزان تزن فيه قلبك، من حيث الإسلام، من حيث الإيمان، من حيث الاعتقاد، من حيث الدين. ثلاثة خصال جربها تعرف قلبك كم فيه من الإسلام، من الإيمان، من الدين. ما هي الخصال يا رسول الله؟ قال: هذه الثلاث لا يغل عليهن، يعني لا يجد المسلم في قلبه غشا، شبهة تقلل من هذه الثلاث. هذه الثلاث على أعلى مراتب الكمال في قلب كل مسلم، ما في شوائب، ما في شيء يقلل منها. ما هي الثلاث؟ قال: إخلاص العمل لله، أن تؤمن بالله واليوم الآخر. الثاني قال: مناصحة ولاة الأمور. جاب رقم ثلاثة حطه هنا، كم رقم؟ رقم اثنين، مناصحة ولاة الأمور. معنى عشان المناصحة قلناها أمس، ما معنى النصح؟ الخلوص من جميع الشوائب الأخلاقية، كل قلبك خالص نحوه، لا غش، لا حقد، لا حسد، لا سب، لا شتم، لا عيوب، لا، كلها، بل دعاء وحب. الثالث لزوم الجماعة. لزوم الجماعة يعني شنو الجماعة؟ طيب هو قال مناصحة ولاة الأمور، احنا يا اخوان عندنا في النصوص الشرعية الجماعة في الاصطلاح الشرعي، مو في الاصطلاح ايش اصطلاح الناس اليوم واصطلاح اللغة، لا، الجماعة في الشرع اثنان. الجماعة في الاصطلاح الشرعي كم؟ على معنيين، كما يقول علماء الجماعة جماعتان: جماعة الصحابة اللي هي الدين والاعتقاد والإسلام والإيمان والديانة، والثانية جماعة الحكم والسلطان. فالجماعة في جميع النصوص الشرعية كم؟ جماعتان، وكلاهما يجب علينا أن نحرص عليها غاية الحرص. لذلك شوف تعليق كلمة الجماعة، طبعا بالمعنى الأول كثير من النصوص، والمعنى الثاني كل نصوص: فإن كان لهم جماعة وإمام، جماعة جمع عليك بالجماعة، التزم الجماعة. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، هذا كله بمعنى السلطان، يعني الاجتماع على السلطان، جماعة الاجتماع، الجماعة الذين اجتمعوا على السلطان، فيجب عليك هنا السمع والطاعة. والجماعة الأولى لا، هذه جماعة علمية قديمة جدا اللي هم الصحابة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الافتراق: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من؟ قال: الجماعة. قال: من؟ الجماعة. طب احنا ما احنا من، لأن الجماعة معناها الصحابة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في رواية أخرى: قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني كل من التزم ما كان عليه النبي في ذلك الزمان عليه الصلاة والسلام والتزم ما كان عليه الصحابة يدخل في ضمن سلك الجماعة، يعني يستحق دخول الجنة. الفرقة التي تدخل الجنة الجماعة، والله إذا ما عندك وصف الجماعة لن تدخل الجنة. الجماعة يعني الدين اللي كان عليه الصحابة، المثلية اللي يسميها العلماء المثلية الدينية، إذن لابد من التزامها، تكون مثلهم. مثلهم في ماذا يا رسول الله؟ مثلهم في الاعتقاد، نعم، مثلهم في العبادة، نعم، مثلهم في الأخلاق، وهذا الذي نفتقده. الثالث، احنا نحرص دائما وش عقيدة الصحابة، نعتقد ايش عقيدة الصحابة، لا ايضا ما هي اخلاق الصحابة يا عبد الله. هذا جانب نغفل عنه كثيرا. المثلية الدينية، الدين ثلاثة: اعتقاد، عبادات، اخلاق ومعاملات. الدين كم؟ الدين ثلاثة. عقائد، لازم تكون عقيدتك مثل عقيدة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. عبادات، كن مثلهم في العبادات. أخلاق ومعاملات، كن مثلهم في الأخلاق والمعاملات. إذن أنت 100% جماعة. ضيعت 30%، أنت 70% جماعة، والباقي أخلاق. الباقي أخلاق ولا شك. فالشاهد تحقيق المثلية، لزوم الجماعة. ثم إيش الوعد؟ قال فإن دعوة، يقولون أجمل من هذا الوعد ما في. إذا التزم المسلمون وقلوب أهل الإسلام التزمت هذه الخصال الثلاث، ربنا عز وجل بكافئهم بوعد. وش الوعد؟ قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني لو مسلم في آخر بلاد روسيا قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، أنت تدخل في دعائه يا شيخ. دعوة أقصى مسلم تنال أقصى مسلم. اللهم اليوم كلنا ندعو اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ها، وما نشوف. ليه؟ ابتعدنا عن الخصال الثلاثة. لو وجدت والله هذه الثلاث لوجد وعد الله تبارك وتعالى، إذ وعده لا يتخلف. نعم. فالشاهد إخلاص العمل لله لا شك، خلوص هذا العمل لله، تحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر، الخلوص من جميع أنواع الغش، وهذه في لزوم الجماعة، لزوم الديانة، أصول الدين، الاعتقاد، الدين كله، المثلية نحققها مثل الصحابة، نكون مثلهم على ما تستطيع. يجب أن تسعى سعيا حثيثا أن تكون مثلهم في باب الإخلاص، الإخلاص والإيمان والاحتساب ومراقبة الله عز وجل في جميع أعمالك، وكذلك مناصحة ولاة الأمور، السمع والطاعة، تعظيم الأمر اعتقادا وقولا وفعلا بالنصح لهم، نعم، اعتقادا وقولا وفعلا، وإياك وسبهم وشتمهم وإظهار عيوبهم كما هو الشأن والعياذ بالله في هذه الأيام، بل الواجب مناصرتهم والدعاء لهم. ولزوم الجماعة التزام السنة، التزام الصراط، التزام المذهب، التزام ما كان عليه الصحابة في جميع، وتحقق مثلية الصحابة. احفظوا هذه الكلمة، لا بد أن نكون مثل الصحابة في عقائدهم، في عباداتهم، في أخلاقهم ومعاملاتهم وسلوكهم، كلها في البيوت، في الشوارع، مع الناس، مع الخلق، وخاصة مع الحكام. يجب أن نتنبه هكذا النصوص كلها والله تركز على هذه الثلاث. أبو هريرة روى حديثا آخر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم، قال إن الله يرضى لكم ثلاثا. وش الثلاث؟ قال أن تعبدوه ولا تشركوا، إيمان بالله واليوم الآخر. قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اللي هي الجماعة المثلية، الجانب الأخلاقي، التزم بحبل الله في جانب الدين كله، عقائد، عبادات، أخلاق. الثالث قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. جميع النصوص يا أخوان هكذا تفصل هذه الجوانب الثلاث: تعظيم جانب الدين والاعتقاد، تعظيم جانب السلوك والأخلاق، تعظيم جانب السمع والطاعة للأمراء والسلاطين. لكن المصيبة ربونا من وحنا صغار أنه نبغض الحكام. إياك سرقونا، يقول أعوذ بالله، وش سرقوك؟ وين سرقوك؟ ها؟ ما يعجبهم شيء أبدا. فالشاهد الإيمان بالله والاحتساب والإخلاص، الاعتصام بالجماعة الأولى الصحابة عقيدة عبادة سلوكا أخلاقا، تحقيق المثلية الدينية، لا تقول أبصر مثلهم في الاعتقاد، لا، كن مثلهم في الدين. والدين كما بين العلماء ثلاثة أبواب: عقائد، عبادات، معاملات وأخلاق. الثالث السمع والطاعة لولاة الأمور. احنا نهتم ربما بالجانب الأول، لكن دائما عندنا هذا الجانب الثالث إهمال، وهو السمع والطاعة، مع أنه والله دين. فالعلاج واحد في جميع النصوص إخوان، وهو مقتضى جميع الأصول الشرعية: الإخلاص والاحتساب، المتابعة والمثلية الدينية للصحابة، السمع والطاعة للحكام والسلاطين جميعا. ويكفي كما ذكر علماؤنا ومشايخنا، حتى تعرف أهمية هذا الأصل العظيم اللي هو السمع والطاعة في رد الفتن ودرء الفتن عن الأمة، هذه الثلاث والله إذا اجتمعت ما في فتن، لكن الفتن راح تجي، لأنه والعياذ بالله الناس، لكن أنت من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فعليه أن يكون على هذه الأوصاف الثلاث، جعلنا الله وإياكم منهم. أقول يكفي لمعرفة أهمية السمع والطاعة أن تعرف أن الله عز وجل أوجبها، أي أوجب السمع والطاعة للحاكم والأمير والسلطان، ها، البر والفاجر، بل يقول العلماء بل للمسلم والكافر. كيف الكافر؟ كيف دخلت الكافر؟ ها؟ يقولوا، نقول تعال، لأن مسألة الكفر اليوم كما هو مشاهد ومعلوم، احنا عندنا حتى بيننا بين الأفراد وبين المسلمين أسهل من التكفير فيه؟ لا، ما فيه، بل يسمونها العلماء من زمان فتنة شنو؟ فتنة التكفير. مسلم يكفر مسلم، في أكثر من هذا؟ ما فيه. وبعدين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مدام اليهود عندهم، اليهود فيه يهودي يكفر يهود، تعرفون اليهود السامريون يرون أن عامة اليهود كفار، والعامة يرون السامريين كفارا، النصارى في من يكفر بعضهم بعضا، إذا لابد أن توجد عند المسلمين. بل النبي، النصوص كثيرة جدا، مع أنه كم حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يطلق على غيره، بل إذا جاك الوعيد أنك إذا قلت يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما تكون فعلا عليه أو راح ترجع لك، انتبه. الشاهد عندنا فتنة التكفير، عندنا فتنة التبديع، ولا لا؟ فلان مبتدع يجب أن يهجر، ما نسلم عليه، ولا لا؟ أنا شفتوه في الطريق تسلكون طريقا آخر، عند في هذا كثير جدا. لذلك ما في تثبت، ما في ضوابط، أسهل ما يكون نحكم على غيرنا بماذا؟ بالكفر والبدعة وغيرها. فكيف بالحكام؟ إذا كان هذا بيننا حنا يا المحكومين، ها، فالكافر أسهل ما يكون أن نقول كافر. من زمان كتبوا وألفوا قالوا جميع الحكام في بلاد المسلمين كفار، قلنا صدقناكم لأنكم أنتم إيش، رموز الدعوة، ها، قالوا جميع بلاد المسلمين بلاد كفر، قلنا صدقناهم، بل حتى قال مساجدهم معابد للكفار. والله في من هذا موجود، تعرفون ولا ما تعرفون؟ ارجع إلى كتابات سيد قطب وشوف جميع البلاد، جميع الشعوب، حتى المساجد، حتى المساجد قال دور إيش؟ دور كفر والعياذ بالله. والناس صدقت يا أخوان، وموجود في الكتب، وما زالت الكتب تطبع، وما زالت الكتب تهدى وتوزع في كل مكان، مجتمعات كافرة، حكام كفرة، أتباع كفرة، وزراء كفار، كفروا الدنيا كلها، مجتمعات كلها كافرة. وهذا آخرهم القرضاوي، إيش يقول قبل يومين، ها، يقول لا يعرف دولة تحكم بالإسلام إلا، ها، قال إيران، وقال الآن قال تركيا، قديما إيش كان يقول؟ كان يقول السودان، السودان وإيران، الله أكبر. السودان لأنهم الظاهر بينهم علاقة، الآن تركيا لأنه أيضا الرئيس التركي له صلة بهم وهم بهم أيضا له صلة. إيران، قال إيران، قال ما في دولة، يعني كل دولنا هذه، لا السعودية لا الخليج لا هذه الدول لا مصر لا غيره، هذا كلهم هم إلا إيران. قال نعم ما نعرف دولة تحكم بالإسلام إلا إيران، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخوان مصيبة، والمصائب جمة أيضا، مثل ما الفتن جمة المصائب جمة ولا شك. الشاهد نقول نعم، لأنه تكفير الحاكم أسهل منه ما فيه. فلذلك يا عبد الله نقول اسمع وأطع. عجيب، طب كافر، أنا أشوف أنه كافر، أنا أعتقد أنه هذا الحاكم كافر، نقول له اسمع وأطع، أو روح بيتك ورتب، إذا فعلا تعتقد أنه كافر تعد العدة وتستطيع تقضي عليه وتأخذ إيش الحكم، تستولي على الحكم منه، يعني تسوي لك انقلاب. إذا سويت انقلاب وأنت جلست واستثبت لك الأمور، إحنا نجي نسمع لك ونطيع لك. يقول العلماء السمع والطاعة تكون عبادة وتكون وقاية. إذا كنت تراه أنه مسلم فالحمد لله، تعبد الله عز وجل بالسمع والطاعة وأبشر بوعد الله. وإذا كنت تراه كافر وما عندك قدرة وما عندك قوة فاسمع وأطع وقاية. إذن السمع والطاعة يا أخوان كم نوع؟ نوعان، عبادة ديانة ها وقاية، درءا للفتن، درءا للشر عن نفسي وعمن أحب، نظهر له السمع. إذن في الحالتين يجب أن تظهر له السمع والطاعة، في المعروف لا شك، فلا بد. إما عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل، وإما وقاية صيانة للنفس يا عبد الله، لأنه حاكم. إلا كما النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا، شوف حتى الكفر ما قال كفر ظني، قال كفر بواح. يعني شنو البواح؟ ما الصريح الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان كما يقولون. أما أنك تقول والله أنا أشوف أنه كافر، أما هو أيضا يشوف أنك أنت كافر، يلا خلنا نذبحك، لا ما ينفع. لا شك إذا أنت ترى أنه كافر وهو ما هو بكافر، والله الكفر. بل اليوم مثل ما قلت عندنا في الجماعات، يعني في الإسلاميين وفي المسلمين، مصيبة، يجون عند مسجد من المساجد يذبحون اللي فيه، شفتم ولا ما شفتم؟ ليه؟ قال كفار. الله، قال كفار، يعني التكفير فتنة عمت. يذبحون العساكر يا أخوان، هذا العساكر اللي في مصر، يقولون الآن الذين قتلوا العسكريين اللي في مصر من؟ جماعات إسلامية متشددة. والله حرام نسميها جماعات إسلامية، لكن المصيبة طبعا الكفار يريدون إلصاق هذه العيوب بما؟ بالدين، بالإسلام. لا والله الإسلام براء، الإسلام ما يجوز لك أن تقتل إلا إذا رأيت كفرا. أيضا في أصول، يعني الآن لو شفت واحد كافر أصلي يمشي بالشارع، لك أنك تقتله؟ لا، ما هو بلك، ليس لك. في أصول، في أمور، ضوابط كثيرة جدا. فالحاكم إذا كان كافر، إذا كان كافرا كفرا بواحا عندكم من الله، سبحان الله، كفر وبواح وعندكم من الله فيه برهان، يعني تستطيع هناك يوم القيامة تقول نعم يا ربي أنا كفرته، لأنه واحد اثنين ثلاث، ما في جدال، محل اتفاق. لكن معظم الكفر اللي اليوم موجود من الناس للناس، من الناس للحكام، كلها قضايا ظنية، كلها قضايا خيالية، يتخيل أنه الحاكم سوى كذا ويروح يكفره يا شيخ. أو إلزامات، يقول هو ما دام حكم بكذا وما دام دخل الأمريكان إذن قلبه يحبهم، كيف عرفت اللي في قلبه؟ يا أخوان أعظم من حديث أسامة في هذا ما عندنا، أسامة كان يقاتل كافرا ثم الكافر فر ولحقه أسامة انطارد إلى أن أدركه خلص تورط في مكان وقف الكافر فنزل من أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ضربه بالسيف. ليه؟ لأنه اعتقد اعتقادا جازما أنه ما قالها إلا وقاية. صار لي ساعتين أنا ملعب وينك ما أسلمت الآن يوم أنك انحكرت شفت كيف؟ لكن شوف النبي ماذا قال يا شيخ، لماذا أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كم بكى أسامة من هذا الحديث، بل تمنى، قال والله أنه تمنى وود أنه لم يكن قد أسلم إلا يومئذ. يا أخوان ما يبي السابقة، مع أن السبق في الإسلام ها فضيلة، والسابقون الأولون السابقون لهم منزلة. لماذا؟ مع أنه قال يا رسول الله ما قالها إلا وقاية تقية. وش كان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لا شققت عن قلبه؟ أين تذهب من كلمة لا إله إلا الله يوم القيامة؟ وين إيش راح تعمل فيها يوم القيامة يا أسامة؟ وهذا أسامة حبه حبيبه. احنا اليوم أسهل ما عندنا إطلاق وصف وصف الكفر يا أخوان، مصيبة المصائب. الشاهد السمع والطاعة واجبة عبادة أو وقاية. إذا كان فعلا كافر وعندك برهان أعد العد، أيضا ما يجوز لك تخرج عليه إلا إذا ها توفرت عندك الاستطاعة. يا أخوان ديننا كله بحسب الصلاة، بحسب الاستطاعة. صلي قائما، ما استطعت صلي جالسا، ما استطعت صلي مضطجع. لا، كل الواجبات اللي تجب على الأمة وتجب على المكلفين بحسب القدرة والاستطاعة. عندك قدرة نعم، ما عندك قدرة لا يا عبد الله، يجب أن تبقى في مكانك حتى ها يعني يفرجه الله تبارك وتعالى عنك. الإمام أحمد رحمه الله ذكر قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، يعني اللي نسميه أمير المؤمنين البر والفاجر، بل كل من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف يعني أخذها بالقوة بالانقلاب أيضا هو أمير المؤمنين، ويجب أن نسمع ونطيع. ما نقول والله هذا ما جاء ما وصل إلى الحكم عن الطلاة، لا لا خلاص، مدام استولى واستتب له الأمر وجب السمع عبادة أو وقاية يا عبد الله. نعم، أعد العدة، جيب القدرة، وبعدين إيش؟ شيل الحاكم وقعد أنت بمكانه، وحنا نقول لك لك السمع والطاعة. أما الناس كلها تتنازع في هذا الأمر ما يصلح. ومن غلب عليهم بالسيف وصار خليفة وسمي أمير المؤمن فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. اعتقاد، يجب أن تعتقد أن في عنقك بايع يا إخوان، هذا هو الدين. الطحاوي رحمه الله ولا نرى على أئمتنا وولاة أمورنا أبدا، يعني لا نرى الخروج عليهم ولا نرى الخروج على أمتنا ولا أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل. هذا الطحاوي هكذا، فريضة من الله ما لم يأمروا بمعصية، وندعو الله لهم بالصلاح والمعافاة. الحسن البصري، شوفوا الكلمة الجميلة من الحسن رحمه الله، يقول اعلم يا عبد الله، اعلم يا عبد الله ويا عافاك الله، أن جور الملوك، جورهم وظلمهم نقمة من نقم الله. الله أكبر، هذه نظرة نحن بحاجة إليها. الحاكم ظالم ها تقول نعم ظالم، إذن راجع نفسك. عجيب، أنا أقول لك الحاكم ظالم تقول لي راجع نفسك؟ هكذا هذه النصوص الشرعية. اعلم أن الجور من الحاكم نقمة من الله تبارك وتعالى عليك أنت يلي تحته، ونقم الله جل وعلا يقول، يجب أن تؤمن بهذا. لأنه ما في مصيبة إلا بما كسبت أيديكم. كون الحاكم ظالم معناها أنتم تستحقون هذا الظلم، راجع نفسك. يقول الحسن رحمه الله، يقول ونقم إذا اقتنعت وآمنت وصدقت، هذا مقتضى النصوص، فنقم الله تبارك وتعالى لا تلاقى بالسيوف. المصيبة إذا نزلت من الله تطلع السيف؟ تبي تروح تحارب اللي في السماء؟ ها؟ لا، نقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بماذا؟ قال بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. وهذا كما قيل قديما، كما تكون يولى عليكم، هكذا. نعم، الحسن أبو الحسن الأشعري رحمه الله، الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، ذكر في كتابه في القرن الرابع، من علماء القرن الرابع، ذكر الناس الذين خرجوا على الحكام والسلاطين، وعد منهم من الصحابة، وعد منهم من آل البيت، ثم ذكر يعني آل البيت لهم خاصية عندنا، وهم أولى بالإمامة من غيرهم، ولا لا، الأئمة في قريش وخاصة آل البيت. ذكر 25 خارجا، يعني خرجوا على الحاكم 25 حالة خرجوا، يقول كلهم من آل البيت، ثم قال ولم يكتب لأحد منهم نجاح في خروجه أبدا. تاريخ يا أخوان. أنا أريد من هذا أنه إذا النصوص ما كفتنا حتى نتعظ، تعالوا نتعظ بالتاريخ، ولا لا؟ والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من كان واعظه من نفسه. نعم، يقول ما كتب لهم النجاح أبدا. شيخ الإسلام ابن تيمية لله دره رحمه الله رحمة واسعة، استقرأ وجمع كل أحداث التاريخ، وهو في القرن الثامن الهجري، يعني من القرن الأول إلى القرن الثامن، تتبع كل الخروج الذي حصل في الأمة، ماذا يقول؟ تتبعها واستقرأها ونظر فيها وحللها رحمه الله. ومثل ما يقولون مشايخنا، إذا جاتك المسألة من شيخ الإسلام بعد التتبع والدراسة فعض عليها بالنواجذ، أي مسألة فقهية عقدية حديثية، إذا درسها وحللها وجاب لك النتيجة، ها، عض عليه، أنت مغمض. توفيق الله عز وجل. يقول رحمه الله منذ زمن الصحابة إلى زماننا هذا، يقول بعد ما نظر فيها كلها وخلص إلى أمر عظيم، يقول رحمه الله أن الشر يعظم أضعاف ما كان ينتظر من الخير في ذلك الخروج. يقول لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلم الحاكم. حاكم ظالم، لكن الفساد اللي يحصل في المجتمع سيبقى أقل بكثير جدا من الفساد اللي يكون إذا التحمت الجيوش وسحبت السيوف وأطلقت الرصاصات، لا شك. هكذا يقول رحمه الله. يقول فالظلم الحاصل بدون قتال ولا فتنة، الشر اللي يقع في الأمة أقل بكثير من الشر الذي يقع في الفتنة والقتال والعياذ بالله. يقول لذلك يجب، هذا هو الفقه الآن، احنا عندنا مفسدة اللي هو الحاكم الظالم، وعندنا مفسدة إذا إيش خرجنا عليه، وما دام هذا أقل ذاك، يقول ابن القيم رحمه الله، يقول فيجب أن يدفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما، ارتكاب أخف الضرر. قاعدة فقهية متفق عليها، وجوب ارتكاب أخف الضررين ودفع أعلى المفسدتين، هكذا، هذه القاعدة. يقول ولعله رحمه الله لا يكاد يعرف طائفة، أي طائفة من الطوائف خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي كان يرجى إزالته. وثم ضرب أمثلة كثيرة جدا، يعني من زمن عثمان إلى علي بن الفتنة اللي في زمن عثمان والفتنة اللي في زمن علي وهكذا. يقول ابن القيم رحمه الله تلميذه الخاص، يقول: ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها، ها قال، من إضاعة هذا الأصل، أي أصل السمع والطاعة. يقول معظم الفتن التي جرت على الإسلام سبحان الله في بلاد المسلمين العامة، الفتن العامة، يقول كلها من إضاعة هذا الأصل يا أخوان، وعدم الصبر على المنكر، لأنه صرنا ناس ها لا نصبر على المنكر. واحد يقول يا أخي المنكر تبين نصبر عليه، ها وهل المنكر يصبر عليه؟ ها أحيانا نعم، إذا كان إزالتك للمنكر سيتولد منه شر أعظم ومنكر أعظم، وجب الصبر على الأول وجوبا ديانة لله جل وعلا. يقول من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر، يقول فراح يزيله، يعني راح يزيل هذا المنكر، فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله، شوف ابن القيم رحمة الله عليه تنبه يا عبد الله، يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة وكان يرى أكبر المنكرات اللي هي أصنام، وكان يصلي إلى الكعبة والكعبة فيها وفوقها وحولها أصنام، وصبر على ذلك. إذن لكم في رسول الله أسوة يا عبد الله، مو كل ما شفت لك منكر سحبت سيفك، تسحب سيفك في سيف أكبر من سيفك، ها راح يتولد الشر. نعم، يقول كان بمكة ويرى أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. يمكن تقولون والله ما يقدر يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بل لما فتح مكة، هذا مثال، وممكن يجيك اللي بيتفلسف شو يقول، يقول نعم كان يصلي على جهة الأصنام وما عنده القوة على تغيير المنكر، جيد جيد كلام جيد، لكن مثل ما تقول ليش، مثل ما الآن الجماعات يسوون، ها يروح يحط متفجرات ولا يروح يفجر نفسه، ليه ما راح يكسرهم بالليل، ها أو يرسل الناس يكسرون الأصنام، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل القرآن كله يعذبوننا يقول الصبر، الأمر كله إيش؟ الصبر. بل أعظم من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر إن عادوا فعود، كلمة كفر، قال ارجع لي ولا يهمك أبدا، لأنه تعذيب. الشاهد يقول ابن القيم حتى يقطع تقول ما الله ما مستطيعين وكانوا ضعيفين، يقول بل لما فتح مكة وصار قادرا، إذ مكة دار إسلام، عزم على تغيير البيت. النبي عزم، هذا أيضا منكر، البيت بنته قريش على غير قواعد إبراهيم، والنبي يعرف هذا جيدا. لذلك أول ما جاء بعد فتح مكة ماذا عزم؟ عزم على تغيير الكعبة، يبي يهدم الكعبة حتى يرجع الكعبة على قواعد إبراهيم ورده، قال أراد عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ثم امتنع من ذلك. لماذا؟ صبر على المنكر. لماذا صبر على هذا المنكر؟ ها مع قدرته، الآن قادر ولا ما هو بقادر؟ قادر، لكن المصلحة والمفسدة، ينظر في المصالح والمفاسد. نعم، قال خشية، خشي النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع ما هو أعظم في باب الفتنة، أن الناس ترتد عن دين الله. كيف النبي وبعد ما فتح مكة هدم الكعبة؟ إذن خلاص راح الدين، ها لا، فقال لا خلوا، ما دام هم حديث عهد بجاهلية نخاف عليه. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء. يقول شوف شوف الاستنتاج من ابن القيم رحمه الله، يقول ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. هذا مقتضى النصوص. ثم نقل عن أنس، ابن القيم يقول يكفينا في هذا ما قاله أنس، أنا الصحابي، يقول نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد، تعرفون أنس كان صغيرا من صغار الصحابة، نعم، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله وقالوا لا تسبوا أمراءكم، لا تسبوهم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، واصبروا فإن الأمر قريب. وشيخ الإسلام له أقوال، وكثير من يعني علماءنا رحمة الله عليهم، وذكر قال لا أعرف خروجا، يقول شيخ الإسلام، على ذي سلطان إلا كان ما تولد فيه من الشر أعظم مما كان يرجى زواله، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، خرجوا على يزيد، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بن مروان بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذين خرج عليهم بخراسان، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة، وأمثال هؤلاء، وضرب أمثلة كثيرة جدا. بل نقول أوضح من هذا الخروج الذي كان على عثمان، جاب خير، فتح باب الفتنة في الأمة. من يوم مات عثمان والأمة كلها يقتل بعضها بعضا، الفتوح الإسلامية كلها توقفت يا أخوان في عهد عثمان، انتهى، ما في، الفتوح كلها كان في عهد عمر، وبقيتها ويعني توطئتها كان في عهد عثمان، ثم انشغلت الأمة بنفسها، سيف المسلمين على المسلمين، بين المسلمين، كل فتنة، الفتنة هكذا. وكذلك الفتنة على خروج على علي ومقتل علي، تولد فيه من الشر أعظم مما كان، وهكذا. بل وعلى خلفاء بني أمية وعلى خلفاء بني العباس أيام المنصور، فلم يأتي خروج على حاكم بخير أبدا. هذا تاريخنا، ولنا عبرة وعظة أيضا. تعالوا نشوف المواقف، مواقف العلماء، مواقف السلف. جاء في تاريخ الأمة حاكم اسمه إيش؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، يعرفه حتى أطفال المدارس أنه إيش؟ ضاء، أحسنت، يضرب بها المثل على الظلم. لكن على الرغم من هذا، ماذا كان عبد الله بن عمر وكان أنس، كثير من الصحابة كانوا ما زالوا أحياء، ماذا فعلوا؟ دخلوا في بيعته، صحابة يا أخوان. ليه؟ لأنهم عارفين النصوص، عارفين النصوص. بل يعني توطدت الأمور لبعضهم وخرجوا على الحجاج، لكن لم يخرج أحد من الصحابة معهم أبدا أبدا، ما في. لا بد أن يعني نعرف هذه المواقف حتى نتدبر. عبد الله بن عمر، أنس، غيره، ابن عباس، موقف سعيد بن المسيب من التابعين، أئمة التابعين أيضا، والحسن البصري وابن سيرين، كلهم سمعوا وأطاعوا لمن؟ للحجاج، ونهوا عن الخروج على الحجاج، نهوهم عن الخروج على الحجاج ابن يوسف الثقفي. نعم، هذه كله عظة وبرهان. ولكن المصيبة أنه احنا إيش؟ مثل ما قلنا، ما نتعب. كذلك مواقف الأئمة، الأوزاعي رحمه الله، مالك، الزهري، عطاء، كلهم خروج في زمانهم، والله نهوا الناس عن الخروج، مع أنه ظالمون من بني العباس بالسيف والقتل في بني أمية، أبدا دخلوا. ثم لما استولوا بني العباس على بني الملك، دخلوا في بيعة بني العباس، أمس بايعين بني أمية واليوم بايعوا بني، لكن ما دخلوا، بل نهوا الناس عن الخروج على حكام بني أمية، لكن خرجوا، صار الانقلاب وأخذوا الحكم، ثم سمعوا وأطاعوا لحكام بني العباس. ما ننظر إلى هذه الأمور، اصبر، إن الأمر قريب، الوعد عند الله عز وجل. انظر أيضا إلى المواقف اللي جاءت بعد هذا في القرن الثالث الهجري، أحمد بن حنبل، محمد بن نوح، نعم، أئمة يا أخوان، أئمة كبار. وجاءت الفتنة، الفتنة كانت في الدين، والظلم كان في الدين، أراد المأمون والمعتصم والواثق، ثلاثة خلفاء من بني العباس، أرادوا تغيير عقيدة الأمة،
تغيير عقيدة الصحابة، أرادوا تقديم العقل على النقل على القرآن، وأن القرآن مخلوق، فحدثت محنة وفتنة. يقول ابن كثير: فكانت فتنة عظيمة وداهية دهية وقعت في الأمة بسبب هذه المحنة. يسمونها المحنة، المحنة أعظم من الفتنة، هكذا في اللغة، محنة عظيمة. وأحمد بن حنبل كل يوم يضرب، محمد بن نوح مات، حماد اللي قتلوه وقطعوه، ها؟ لا، ايش قلت؟ محمد لا لا، هذا ما 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 قتل، لكن الذي قتل اي قطعوه اربا اربا، ما ايش اسمه؟ لا، ليه الطالب علما ايتي حماد بن زيد. الشاهد علماء كثر، عشرات قتلوا يا شيخ، قتلوا علماء اهل السنه كلهم. ليه؟ لان يراد نشر عقيده المعتزله بالقوه. واحمد بالسجن كل يوم يضرب ويغمى عليه، احمد بن حنبل. بعدين جاءوا في السجن، دخلوا عليه في السجن، قالوا احمد، قال نعم، قال العده والخطه 100 100، الخطه 100 100، بس نبغى الإذن منك نقتل الحاكم. أبدا، خروج على الحاكم، قتل الحاكم. ماذا قال أحمد؟ تخيلوا لو أنه زعيم جماعة من الجماعات مسجون، وجوه جماعته قالوا له الآن احنا معدين كل شيء نقدر على الحاكم، شو يقول لهم؟ ها؟ 100%، وينكم من أمس؟ وينكم مخلينه للحين؟ مخلينه يحكم فينا الآن، تقدرونه وتركينه؟ لا، لأنه يريد يخرج من السجن يقعد على الكرسي. يا أخوان، أحمد لا والله يا أخوان، زجرهم زجرا شديدا، قال هذا ليس مذهبنا، ليس من مذهب الصحابة والسلف أبدا، التزموا. وذكر قرأ عليهم نصوص السمع، حاكم قاعد يضربك كل يوم، وقتل من إخوانك العدد الكبير، وقتلك بين لحظة وأخرى ستقتل، قال أبدا لا تخرجوا. قال بل زاد، قال والله لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم. يا أخوان، مواقف أحمد بن حنبل، محمد بن نوح أيضا من الذين صبروا صبرا عظيما أيام المأمون والمعتصم. هذه كلها عبر ودروس يجب أن نتدبرها، لا، لأنهم وقفوا عند ما قدموا لا العقل ولا القياس ولا المصلحة ولا العاطفة ولا الهوى أبدا، وإنما نظروا في نصوص الكتاب والسنة وتراث الأمة، وماذا يجب أن نكون نحو الحكام والسلاطين. لذلك نقول التاريخ أيضا والله يبين، بل الأدلة أعظم بكثير وتوضح وتفصل، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم. هذا هو التراث. أما الآن في مجتمعاتنا، وهذه اللي يسمونها الجماعات، مثل ما قلت الجماعة جماعتان ولا لا؟ ما عندنا في الدنيا إلا إيش؟ إلا جماعة الصحابة وجماعة الحكم، غيره ما في اليوم. لا، الجماعات ها مثل ما يقولون على أفا من يشيل، يا كثرة، كل مجموعة سموا أنفسهم شنو؟ جماعة، وحطوا لهم أمير، وحطوا لهم سلطان، وبيعة وسمع، وهذا كله والعياذ بالله خلاف الأصل، لأن هذا كله تحزب وتمزق وتفرق في الأمة، لا يأتي بخير أبدا. لأن كل جماعة من الجماعات، كل حزب من الأحزاب ينظر ويحاول أن يعيب غيره، وأن يظهر أن الحق وأنه أقوى وأقدر على صيانة الأمة والحفاظ على المال العام والحفاظ على البلاد والعباد، هكذا يزعمون. فالشاهد يا أخوان، هذا ديننا، والأمر والله غاية في الوضوح. يقول النووي رحمه الله، ونختم فيما ترجم، لأن الإمام مسلم اعتنى كثيرا في صحيحه بأحاديث الفتن، كتاب الفتن، كتاب عظيم جدا. تعرفون أن اللي ترجم للأبواب هو من؟ النووي رحمه الله، وليس مسلم. نعم،
الإمام النووي رحمه الله فيما يترجم على أحاديث الإمام مسلم قال: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. هذا في صحيح مسلم في كتاب الإمارة. فالشاهد يا أخوان أن التزامنا بأمر الله ودين الله واتعاظنا بالتاريخ كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هو الأصل، كما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر العلماء الإجماع. ابن جرير الطبري رحمه الله، أبو الحسن الأشعري، شيخ الإسلام ابن تيمية، النووي، القرطبي، كلهم ذكروا الإجماع على هذا الأمر، أن وجوب السمع والطاعة للبر والفاجر الظالم. فكيف إذا لم يكن فاجرا؟ كيف إذا لم يكن ظالما كما في بلادنا؟ كيف إذا كان قد أعطى وأعطى وأعطى؟ لكن الناس شيء ما يرضيها. اليوم الحاكم إذا أعطى، أعطى فئة من الفئات قالوا ها أعطى، ها. إذا أعطى الكبار الصغار زعلوا، إذا أعطى الصغار الكبار زعلوا، إذا أعطى التجار وسمح للتجار الفقراء، إذا أعطى الفقراء التجار. الناس لا يرضيها شيء أبدا، الناس ما ير... بل أنا أذكر سمعنا من أناس لما قالوا لهم يا أخي اتقوا الله، هذا طبع المصاحف، وزع المصاحف، وزع كتب شيخ الإسلام في الدنيا. إيش قال الشيخ الكبير؟ يا أخي ما بدنا مصاحف، ما بدنا مصاحف. إيش؟ أعوذ بالله. حتى إذا طبع المصاحف وزعها، قال هذا لعب بأموال المسلمين، يطبع المصاحف ووزع. إنا لله وإنا إليه راجع. والله كبيرهم كان يصيح بأعلى صوته: لا نريد، ما نريد، ما نريد لا فلان ولا علان ولا الحاكم ولا الملك، ما نريد حتى طبع المصاحف. أعوذ بالله، حتى طبع المصاحف ما تريد. الهوى، الهوى إذا ركب يا أخوان هكذا. فالحكام اليوم إيش ما يسوون؟ يرضوا من ويغضبوا من؟ لا والله حكامنا بخير، ونسأل الله عز وجل أن يؤيد بهم البلاد والعباد، وأن يوفقهم وأن ينصر، وينبغي أن نناصرهم على الأقل بالدعاء يا أخوان، على الأقل بأن الله عز وجل يوفقهم لنصر ولعز دينه وكتابه وسنة نبيه وأهل السنة في جميع البلاد. أما هذه اللي يسمونها الجماعات الإسلامية، يعلم الله أنهم إذا استلموا الأمور راح يسلموها كلها لمن؟ للدولة الإيرانية الخمينية. ليه؟ لأنهم يرون أن هذه هي الدولة الوحيدة التي تحكم، هذا هو مثالهم الذي يحتذى، هذا مثالهم الذي يحتذى والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شرهم وشرورهم، وأن يكفينا شرهم، وأن يحفظ الله عز وجل هذه البلاد، ويحفظ العباد، ويحفظ أهل السنة ومذهب أهل السنة وقواعد أهل السنة. ونسأل الله عز وجل أن يحيينا وأن يميتنا وإياكم على هذه السنة، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.